باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت بأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله، ناسب الكلام عن هذا الباب، باب المسعى على الخفين، ما نحن فيه من البرد الشديد، لأنه أكثر ما يحتاج الإنسان للمسح على الخفين أو الجوربين في البرد الشديد وكذا في السفر. فناسب الباب هذا الوقت عندنا وصادفه، يجوز نقول صادفه يا جماعة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لأن في بعض الإخوان بيتحرجوا، يقول لك جيت قدرا، كما ما يقول صدفة يعني. بيجوز، ما في مشكلة. وردت أحاديث كثيرة جدا جدا في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود أن الصحابة كانوا يقولون: صادفنا رسول الله وصادفنا رسول الله. وكذلك في حديث علي بن أبي طالب في صحيح البخاري قال: أتت فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه ما تجد في يدها من أثر الرحى، وكانت قد علمت بقدوم رقيق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجاءت إليه فلم تصادفه، فجاءت إليه فلم تصادفه، فما في مشكلة. قال: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أولا، المسح لغة هو إمرار اليد على الشيء، إمرار اليد على الشيء، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح الشرعي، المسح هو إمرار اليد أو اليدين مبلولتين بالماء على عضو مخصوص بصفة مخصوصة، إمرار اليد أو اليدين مبلولتين بالماء على عضو مخصوص بصفة مخصوصة. والخفان مثنى خف، والخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ويستر الكعبين. بحيث يكون مربوطا أو تكون مشقة في فكه أو حله، ما يلبس على القدمين من جلد ويستر الكعبين، بحيث يكون مربوطا، يعني فيه زي رباط يعني، أو تكون مشقة في حله أو فكه. وقال بعض العلماء: تعريف الخف ما يلبس على القدمين من جلد أو ما يقوم مقامه، إلى آخر التعريف، أو ما يقوم شنو يا جماعة؟ مقامه، يعني حتى لو ما كان من جلد واتصف بهذه الصفات في التعريف التي في التعريف، قالوا ده برضو يسمى شنو يا جماعة؟ خف. لكنه يغطي الكعبين، لكنه يغطي القدم مع الكعبين. وألحق العلماء في أحكام المسح على الخفين قاسوا عليه على الخفين الجوارب، قاسوا عليها شنو يا جماعة؟ الجوارب. قال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وسبق الكلام عنه رضي الله عنه، وخبأنا بعضا من خبره، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. قالوا ده كان في غزوة تبوك، كانت هذه القصة في غزوة تبوك. قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ، ومعنى توضأ أي بدأ في الوضوء، بدأ وأشرع في الوضوء حتى بلغ رأسه وأذنيه صلى الله عليه وسلم، وأراد أن ينتقل إلى رجليه، أراد أن ينتقل إلى رجليه. قال المغيرة: فأهويت. قال العلماء: أهويت بالهمز يعني مددت يدي لأنزع الخفين. قال: ولو قال المغيرة رضي الله عنه فهويت، أي نزل بكامل جسدي بدون الهمز. لو كانت ما فيها همزة، لو قال هويت يعني كان نزل كله بجسمه كله دنقر تحت. أما أهويت بالهمزة يعني مدشنا يا جماعة يدين. قال: فأهويت لأنزع خفيه، يعني خفي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لي: دعهما، يعني ما تنزعهم خليهم. ومن هنا قال العلماء: فيه دليل على أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليش يا جماعة خليه، وده فيه خلاف بين العلماء. الأفضل ياتوا لو زول لابس الخفين وفعل الشروط، شروط المسح، شروط جواز المسح على الخفين، لبسهم على طهارة، وللمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، فعل الشروط، فهل أفضل له يقلع الخفين ويغسل كراعه بالماء، ولا أفضل له يمسح؟ أيهما أعظم أجرا؟ الشيخ ابن عثيمين قال: بهذا النص، بقوله عليه الصلاة والسلام دعهما، دل ذلك على أن المسح على الخفين أولى وأعلى وأفضل من غسل الرجلين لمن كان لابسا للخفين. قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والطهارة المقصودة هنا أي الوضوء، وده شرط من شروط جواز المسح على الخفين ومشروعية المسح على الخفين، إنك عشان يجوز لك تمسح على الخفين لابد تكون القبيل لبستهم على كنو على طهارة، لابد تكون لبستهم على طهارة. قال: فمسح عليهما، مسح عليهم. ما هي كيفية المسح؟ بعض العلماء قالوا تمسح تحت باطن الخفين باطن القدمين وتمسح فوق وحيدينا إنه ده ما صحيح. وبعضهم قالوا تمسح بثلاثة أصابع في كل قدم لحد ما درب الأصابع يكون مشخت في القدم، لكن الصحيح إنه تبيل يدينك الاثنين بالماء الاثنين مع بعض وتمسح من مقدم القدم والرجل من الأصابع من قدام وتمشي طوالي لحد ما تطلع تشرع في الساق، يعني بسيط كده تطلع فوق شوية بس ده المسح كده، تمسح من بداية الأصابع وتسحب تمشي طوالي لحد ما تطلع في الساق بسيط ده المسح مرة واحدة مرة واحدة. قال فمسح عليهما أي بهذه الكيفية، وحيجينا الصفات والكيفيات في الروايات وفي الأحاديث القادمة. قالوا فيه من الفوائد حديث المغيرة بن شعبة استحباب خدمة أهل الفضل والعلم، وأخذوها من خدمة المغيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أيضا أن التجمل واللباس الحسن في الدنيا لا ينافي الزهد، لا ينافي الزهد. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس شنو يا جماعة؟ الخفين، وكان يركب الناقة، وكانت ناقته من خير النوق، وله ناقة القصواء وله العضباء، وعنده أيضا حمار يسمى عفير إلى آخره. فهذا لا ينافي الزهد، لأن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو ترك ما يضر في الآخرة. وبهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال إن عمارة الدنيا حتى عمارة الدنيا لا تنافي الزهد، إنما الزاهد حقا والورع حقا هو الذي يزهد في الحرام ويتورع عن محارم الله. ولهذا جاء الحديث في صحيح الجامع الصغير صحاح الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أحد الصحابة قائلا له اتق المحارم تكن أعبد الناس، يعني خلي الحرام بتكون أعبد الناس. ما أعبد الناس معناته أنت تلبس مشرط أو وسخان أو مقطع، هذه ليست هي العبادة، إنما العبادة والزهد والورع هي ترك المحارم التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد أيضا ثالثا مشروعية المسح على الخفين، وأن المسح هو الأفضل من الغسل لمن لبس الخفين. رابعا من فوائد الحديث أن الطهارة التي هي الوضوء شرط في مشروعية المسح. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وللأربعة عنه إلا المساري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الكف والسلة، وفي إسناده ضعف.
الحديث ضعيف، ضعف الحافظ ابن حجر وضعفه الألباني رحم الله الجميع. نعم.
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رجه أبو داود بإسناد حسن.
حسنه الحافظ وحسنه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. حديث علي بن أبي طالب يذكر فيه كيفية وصفة المسح على الخفين، يذكر فيه صفة وكيفية المسح على الخفين، وأن المسح الصحيح الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح أعلى الخفين ما بيتحد. عشان كده الحافظ ابن حجر جاب كلام علي بن أبي طالب ورواية علي بن أبي طالب بعد الرواية الضعيفة التي قبلها. الرواية الضعيفة إن المسح يكون أعلى الخفين وشنو وأسفل الخفين، جاب لك عشان يوريك إنه ضعيفة. وهكذا يصنع العلماء أحيانا كثيرة، يأتوا بروايات في كتبهم ومصنفاتهم للتعريف بضعفها أو بطلانها أو كذبها على النبي عليه الصلاة والسلام. فوراك إنه روايتين المسح في الخف يكون بأعلى وبأسفل ضعيفة، لكن الصحيح في المسح كلام علي بن أبي طالب الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، إن المسح يكون أعلى شنو يا جماعة الخف. هذه الفائدة. ثم بين لنا فائدة عظيمة قال العلماء، وهي رد على العقلانيين كما زعموا الناس اللي بيقول لك يا أخي الإسلام أي حاجة في الدين وأي دليل من القرآن أو السنة الصحيحة لو ما وافقت عقولنا وآراءنا وأهواءنا نحن بنجعلها غير صحيحة ونقول ضعيفة، زي ناس الترابي ومعظم الجماعات الموجودة الليلة في الساحة، كان بيسموها إسلامية ولا كان بيسموها يسارية. الدين عندهم بالرأي، يعني بهواهم وآراهم وتنظيراتهم. فعلي بن أبي طالب يرد عليهم قال لو كان الدين بالرأي ما بالنص ولا بالدليل لكان باطن الخف بيتحت أولى بالمسح من أعلاه. ليه؟ لأنه التحت الباطن التحت هو محل الأوساخ والأقذار، لكن رغم ده الشرع قال تمسح فوق ما تمسح تحت، مع أنه تحت محل الوسخ. ده معناته الدين ما بالرأي، الدين بشنو يا جماعة؟ بالدليل وبالنص من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. والكلام ده يا جماعة بربينا نحن ذاتنا وبعلمنا إنه في أشياء في الدين لا تظهر لك حكمتها، ما بتظهر لك الحكمة منها والسبب منها، فعليك أن تأتمر بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. شكد علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين. من فوائده أن المسح يكون أعلى الخف لا أسفله. وجميع الروايات والأحاديث التي ورد فيها المسح في أسفل الخف هي ضعيفة وغير صحيح غير صحيح. ومن فوائد الرد على العقلانيين والمنطقيين ومن فوائده أيضا قياس الأولى في أنواع القياس، في قياسنا يا جماعة الأولى، وهذا ذكره علي بن أبي طالب في هذا النص، قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. نعم نعم
أحسن الله إليك. وعن صفوان بن عتاب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع ثيابنا ثلاثة أيام ولا يوم إلا من جنابة ولكن من غائب وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه.
وأيضا صحح الشيخ الألباني في إرواء الغليل المجلد الأول. وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله زيادة ونوم، قال ولكن من غائط وبول، فأنكر زيادة ونوم. ولكن أجاب الشيخ الألباني بأن هذه الزيادة ثابتة ونوم، وحقق القول في إرواء الغليل، واعتذر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبين فائدة من هذه الزيادة وهي قوله وبول ونوم. كلمة ونوم قال والفائدة منها دليل لمن قال بأن النوم يقطع الوضوء، قال هذه الزيادة دليل لمن قال من العلماء بأن النوم يقطع الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرن النوم مع الغائط والبول وهما من نواقض الوضوء، ولأن معنى الحديث وظاهره الظاهر الواضح يدل على أن هذه الثلاثة تنقض الوضوء، الغائط والبول والنوم. قال وهذه فائدة عظيمة في هذه الرواية كما قال الشيخ الألباني رحم الله الجميع وغفر الله للجميع. قبل أن نبدأ في حديث صفوان بن عسال هو صحابي جليل، هناك من أنكر المسح على الخفين من الطوائف الضالة الشيعة والخوارج، الشيعة والخوارج، واستدلوا بالآية التي في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقالوا أرجلكم مفتوحة وهي معطوفة على المغسولات، فاغسلوا أيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقالوا أرجلكم مفتوحة، أرجل وهي معطوفة على المفتوحات وهي هنا مغسولات، فالمشروع في الرجل الغسل وليس المسح، ده فهمهم كده. واستدلوا أيضا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما أبالي أعلى ظهر خفي مسحت أم على ظهر حمار، قال كل واحد. واستدلوا بما ورد عن عائشة وابن عباس وعلي رضي الله عنهم من إنكار المسح على الخفين. أجاب العلماء عن الآية وأرجلكم بأن الآية لها رواية أخرى صحيحة وأرجلكم إلى الكعبين، فرواية الكسر وأرجلكم يبقى هي معطوفة على شنو؟ على المكسورة زيها، والمكسور شنو؟ ممسوح وهو الرأس والرؤوس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فقالوا الآية نفسها دليل على شنو يا جماعة؟ المسح، وده استدلال صحيح لأنه جاء بروايتين أرجلكم وأرجلكم. وأجابوا عن الأثر الذي عن أبي هريرة ما أبالي على ظهر خفي مسحت أم على ظهر حمار بأن هذه الرواية باطلة، أبطلها الإمام أحمد. قال الإمام أحمد وأما ما ورد عن أبي هريرة فهو باطل. والسبب في إبطال العلماء لهذه الرواية لأن الراوي عن أبي هريرة هو إسماعيل ابن سميع، إسماعيل ابن سميع، وإسماعيل ابن سميع كان خارجيا تكفيريا، والخوارج كانوا ينكرون المسح على الخفين. قال عنه أبو نعيم هو الفضل بن دكين رحمه الله قال كان هذا الرجل إسماعيل بن سميع كان جارا للمسجد، بيته مع الجامع طوالي، فما رؤي فيه في جمعة ولا جماعة 40 سنة تكفيري مرة واحدة. ما زي حقنا نملك لدين ده، ده تكفيري جد، ده الجباجية كلهم، ده تكفيري صحيح صحيح. 40 سنة بيته جنب الجامع ما حصل خشية لا جمعة لا جماعة. قالوا لأن إسماعيل ابن سميع كان خارجيا، فروى الرواية على مذهبي في إنكار المسعى على الخفين. فلما كان الخوارج والشيعة الرافضة ينكرون المسعى على الخفين، وطوائف من أهل البدع ينكرونه أيضا، أدخل علماؤنا المسح على الخفين في كتب العقائد، كتب العقيدة اللي بتقروها بتلقوا فيها شنو، مع أنه في أصله موضوع فقهي، لكن دخلوه هنا لمخالفة شنو يا جماعة، أهل البدع. وده نستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى إنه سلفنا الصالح كانوا أي حاجة تخالف أهل البدع كانوا بيسووها وبيقولوها من الشرع وتخالف أهل البدع. الفائدة الثانية شدة مخالفة السلف الصالح لأهل البدع، بدليل أنهم شالوا موضوع فقهي دخلوين في كتب شنو العقائد. والليلة تلقى ناس يقول احنا سنيين وسلفيين، بالذات تلقاهم بعيدين في قرى بعيدة دائما، وكونوا بعيدين من العلم، ولكن الله عملنا حلقة مع أنصار السنة طبعا لأنه أقرب الناس، وده لبعد الناس تما جايب خبر ديل ماشيين مع صوفية وفطروا مع اتغدوا مع الكباش وتعشوا مع الصايم ديما، تجي تعمل معهم حلقة توحيد تتكلم في الكباش والصايم ديما، هم ديل أكلوا جضومهم دي عملوها في الكباش. كيف انت تجي تليف معهم وتقول شوف السلف كانوا كيف؟ الباب ده كله شالوا خلوين يا جماعة في كتب العقائد. أما ما ورد عن ابن عباس وعائشة وعلي رضي الله عنهم، قال الحافظ ابن حجر: وجميع ما ورد عن بعض الصحابة في إنكار المسعى على الخفين ورد عنهم رضي الله عنهم ما يخالفه، لأنه في روايات ما صحيح عنهم، وإذا صحت بعضها قالوا كان قبل علمهم بالمسألة. وآية المائدة: وأرجلكم أو وأرجلكم إلى الكعبين، الآية دي كلها أصلا نزلت في غزوة المريسيع. وحديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان بعد نزول المائدة كلها، مع أن المائدة من آخر ما نزل من القرآن كسورة يعني. فحديث جرير وحنجيبه بعد شوية كان بعد نزول المائدة، ولذلك قال السلف كان العلماء يعجبهم حديث جرير في المسعى على الخفين، كان بيعجبهم خالص. ليه يعجبهم؟ لو عرفت النص نص الحديث حتعرف يعجبهم ليه. جرير بن عبد الله البجلي قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ورأيت مسعى على الخفين، قالوا: يا جرير، أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ اللي هو الآية: وأرجلكم إلى الكعبين، قبل المائدة أم بعد المائدة؟ قال: وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة؟ فيبقى ده حسم شنو يا جماعة؟ حسم الموضوع. عشان كده العلماء كان بيعجبهم حديث جرير يردون به على الخوارج المنكرين للمسعى على الخفين، وعلى الشيعة المنكرين للمسعى على الخفين. وعن صفوان بن عسال صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام 12 غزوة، 12 غزوة، رضي الله عنه وأرضاه، وله صحبة مشهور كما قال الحافظ في تهذيب التهذيب. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا سفرا، يعني إذا كنا مسافرين، يعني إذا كنا مسافرين كان يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام. والأمر هنا أمر للاستحباب، أمر للاستحباب، لأنه سيأتينا حديث عمر وأنس قال: ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. فقوله إن شاء دل على شنو يا جماعة؟ على الاستحباب وليس الوجوب، لأن إن شاء تفيد التخير، وهذا لا يكون إلا للاستحباب ولا يكون للوجوب. فقوله في حديث صفوان بن عسال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، أي أمر استحباب، يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا. إذا كنا في السفر كان بيأمرنا، يعني يقول لنا أفضل لكم ما تطلعوا يا جماعة الخفاف. وهذا دليل أيضا على أفضلية المسح على الخفين لمن لبسهما على غسل الرجلين وعلى خلع الخفين، لأنه قال كان يأمرنا وأمر استحباب، معناته ده أفضل. يقول لهم ما تنزعوا الخفاف حقتكم ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. وهذا يدل على مدة المسح على الخفين للمسافر، إنه كم يوم يا جماعة؟ ثلاثة أيام بلياليها. يعني شنو ثلاثة أيام بلياليها؟ الشيخ الفوزان قال يعني 72 ساعة ده للمسافر، وللمقيم يوم وليلة، يعني كم؟ 24 ساعة. وحيجينا الحديث اللي بيبين مدة المسح للمقيم، الحديث الآن بيبين لنا مدة المسح للمسافر. لكن متى يبدأ المسح؟ متى يبدأ المسح؟ مع الوضوء. متى تبدأ المدة عفوا؟ تبدأ مع الوضوء أم تبدأ مع المسح؟ الصحيح أنها تبدأ مع أول مسح. مدة المسح ما قلنا المقيم 24 ساعة والمسافر كم؟ 72 ساعة، 3 أيام ولياليها. نحسبها كيف ذاتها؟ بداية من بتين، بداية من أول مسحة، ما من الوضوء يا جماعة. ما ممكن زول يتوضأ الساعة 8 صباحا وما يحتاج يتوضأ تاني عشان يمسح المسحة الأولى إلا الساعة 12 ظهر، مش ممكن؟ وضوء انتقد يتوضأ 8 ولبس الخوفين، ممكن الوضوء ينتقد لحد الساعة 12 بعد 4 ساعات. فتبدأ المدة وتحسب المدة، العلماء قالوا مع شنو يا جماعة؟ مع أول مسحة. من هنا تعيد طوال لحد 24 ساعة يوم وليلة أو 3 أيام بليالي إلى آخره. طيب، قال: ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. طيب يا جماعة، الزول لو مسح وقلع الشراب، كرة وكلته قام قلع الشراب قبل ما المدة تنتهي، قبل ما اليوم والليلة تنتهي، قلعه كده أو في حاجة جوا دخلت له، والميم قلعه ونفضه ولبسه تاني، فهل ينتقض المسح ولا ما ينتقض؟ بعض العلماء قالوا ينتقض، الشيخ ابن عثيمين قال لا ينتقض. قالوا لما؟ قال لأن خلع الجوربين ليس من نواقض الوضوء. المسح ما بينتقض ولا الوضوء، شنو قال يا جماعة؟ بينتقض. قال لبسته تواصل طوال، والله أعلم. ومزلة الشراب ذاته بعض العلماء اشترطوا له شروط عشان تمسح فيه. بعضهم قالوا ما يكون يصف البشرة يكون تخين، وبعضهم قالوا ما يكون مقدقد. الشيخ ابن عثيمين رد على الكلام ده وقال حتى لو كان مقدقد أو كان خفيف يصف ما تحته فيشرع المسح عليه. قال لأن المسح رخصة، وحيجينا الحديث إنه رخصة، والسبب في هذا الترخيص من النبي عليه الصلاة والسلام بالمسح على الخفين هو التيسير واليسر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فطالما السبب في الرخصة أصلا هو التيسير يبقى قال ما في داعي أن يقولوا ما خفيف أو ما مقدود أو ما كده، لأنه أصلا السبب تيسير له فامسح عليه. قال إلا من جنابة. ليه قال إلا من جنابة؟ لأنه الإنسان لو لابس الخفين ولبسهم على وضوء وكذا وأجنب يبقى بعد ذا لابد يغتسل ويقلع الخفين أو يقلع الجوربين، وتاني لما يلبس من جديد يبدأ من شنو يا جماعة؟ من جديد. فالجنابة لابد فيها من غسل الرجلين وإيصال الماء إلى جميع الجسد، لأن الغسل من الجنابة له شرطان أساسيان. الغسل من الجنابة عنده شرطين. الشرط الأول هو تعميم الجسد بالماء، الأول هو إخلاص النية، والثاني تعميم الجسد بالماء. فلو زول ما قلع وعمم جسده بالماء ما بكونش يا جماعة اغتسل. قال ولكن من غائط وبول ونوم، يعني لا ننزع الخفاف، ننزع الخفاف من الجنابة لنغتسل، ولا ننزع الخفاف من الغائط ولا من البول ولا من النوم، فدل على أن الغائط ناقض للوضوء مجوز للمسح، وكذا البول وكذا النوم ناقض للوضوء مجوز للمسح. من فوائد الحديث رأفة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته حيث أمرهم أن لا ينزعوا خفافهم وأن يمسحوا عليها، ورأفته وشفقته صلى الله عليه وسلم على أمته من جهة أخرى، وهي أن رخص في المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة، ورخص للمسافر 3 أيام بلياليها. ليه؟ لأن جماعة المسافر يحتاج إلى هذه الرخصة أكثر من المقيم لمشقة السفر، لمشقة السفر. ومن الفوائد ثانيا أن مدة المسح للمسافر 3 أيام بلياليها، وأن النوم ناقض للوضوء. لكن يا جماعة النعاس أو بيسموها الدكسة البسيطة، إذا كان الزول قاعد كده على حيل وقاعد ودقس، ولو كان في خطبة رغم أن يا جماعة ده أمر ما محبذ، لكن لو حصل يعني فنعس كده وصيحة ده ما بينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء. لأنه ورد إن الصحابة رضي الله عنهم أحيانا كانوا يكونوا قاعدين في المسجد والواحد ينعس ويصحى ولا يرجع يعيد الوضوء، ما بيرجع يعيد الوضوء، ورد عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن النوم الذي لا يحس صاحبه بشيء هذا ينقض الوضوء، لحديث العينان أو العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. العين دي هي الوكاء للسه. مين يشرح لنا؟
أيوة،
الوكاء يعني الرباط يعني الحبل، والسه يعني الدبر. فالعين دي زي الحبل الدبر بتاع الإنسان، إذا نامت معناته الحبل شنو؟ يتفكع. وإذا مفتح معناته الحبل شنو؟ مربوط. يعني زول لو نايم ما بيقدر يتحكم في نفسه يعني. عشان كذا كان شنو يا جماعة؟ كان النوم ناقض للوضوء. نعم.
أحسن الله إليك. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالي للمسافر ويوما وليلتين للمقيم، يعني في المسعى للكفين، أخرجه مسلم.
شوف يا جماعة العلماء ذي بيحفظوا كيف وعلمهم دقيق كيف. جاء حديث صفوان بن عسال عشان يدينا فائدة واحدة وهي مدة المسح للمسافر. بعديه طوال جاء حديث علي بن أبي طالب فيه مدة المسح للمسافر وزيادة مدة المسح لشنو؟ المقيم. فالحديث كله حافظة الحافظ ابن حجر في قلبه خاتيها ويعرف ترتيبه كيف. يعني كتب دي ما بس جاء وكتب الحديث طوالي كتب كده ترتيب الحديث بهذه الكيفية، ده يدل على علم وحفظ قوي ومتين وفقه عريض وكبير ما ساكن، يختار من جميع الحديث وخدت لك بعد ده وده بعد ده، لأنه ده يفسر ده وده فيه فائدة زائدة على الأول، فيه ما في الأول لكن فيه فائدة زائدة عما قبله وهكذا. فأفاد حديث علي بن أبي طالب مدة المسح للمقيم، لأن مدة المسح للمسافر سبقت في حديث صفوان ابن عسال. قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. نعم.
وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخير يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
وصححه الألباني أيضا رحمه الله. ثوبان هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا خدمه أنس بن مالك، وهو أكثر من خدم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خدامه أيضا سفينة وغيرهم من الصحابة. وكان ثوبان مولا من الموالي، فاشتراه النبي عليه الصلاة والسلام فأعتقه وصحبه صلى الله عليه وسلم زمنا، وشهد معه الغزوات، وأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام علما كثيرا، وروى روايات كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، والسرية بفتح السين وكسر الراء وتجديد الياء سرية. قالوا: لا حد لأقلها وأكثرها 300. وقال الجوهر: السرية تبدأ من 5 أشخاص وتنتهي إلى 400، وخير السرايا ما كانت 400. أفضل سرية اللي بتكون كم يا جماعة؟ 400 شخص. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل السرايا ويؤمر عليها من يؤمر من أصحابه، أما الجيش فكان يخرج النبي عليه الصلاة والسلام فيه في الجيش، أما السرايا فكان يبعث الصحابة ويؤمرهم عليها رضي الله عنهم أجمعين. قال: فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، والعصائب جمع عصابة، والعصائب هي العمائم، وسميت العمائم عصائب لأنها تعصب أي تشد على الرأس، تشد على الرأس، عشان كده قالوا العمامة هي التي تشد على الرأس، والتي يكون لها ذؤابة أو ذيل يعني ضنب زي ده، وتكلمنا عنها. احيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخيها وراءه، واحيانا عن يمينه واحيانا عن يساره، واحيانا يجعلها ذؤابتين، واحدة من أعلى واحدة من أسفل. وأيضا كانت العرب يتحنكون بالعمائم، أحيانا يعمل لها زيل وذؤابة، وأحيانا يلفوها بتحت الحنك عشان تثبت الفوق. ولهذا قال بعض العلماء العصابة أو العمامة التي يجوز المسح عليها هي التي تشد ويكون لها إما ذؤابة وإما أن تعصب وتشد من تحت الحنك هنا تحت الزقن، يعني زي الآن بعض القبائل بالبسوها. أما التي ليست لها ذؤابة زي حقة الصوبية بتكون قاعدة زي العصيدة فوق دي مقلوزة ولا عندها ذؤابة، قال العلماء هذه لا يجوز المسح عليها. ليه؟ لأنها ما عصابة، ما هي بيشيلوها كده بس زي الدلوكة بخطوها تاني جنوب بلبسوها فوق تاني بخطوها زي ما مدردمة زي حاجة الجماعة اللي بلبسوها حمراء فوق برضو خلاص. فقالوا دي ما بيجوز على المسح لأن دي ما عصائب ما معصوب عصب على الرأس. يعني ليه قالوا كده العلماء؟ لأنه قبيل قلنا إنه المسح على الخفين وحتى على العمامة الحكمة منه شنو؟ التيسير. ولما نعرف الخف قالوا بيكون من جلد أو ما يقوم مقامه ويستر الكعبين وشنو يا معه مربط، يعني فكه حيكون فيه شنو صعب. أما اللي بيقلعها ما قالوا هذا دي بيخطوها بيجدعوها ممكن يدرديها كده ويشيلها تاني يلبسها، دي ما فيها شنو يا معه صعوبة وليس فيها المشقة، فكده قالوا ما يمسح عليها أصلا. كيف يتلمسح على العمامة يا جماعة؟ النووي قال يكون على أسطوانتها على الدوائر، الدوائر دي بتاعت العمامة دي المسح كده دوائر العمامة. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم رحمه الله ثلاثة صفات في المسح على العمامة والعصائب، ثلاثة صفات كلها صحيحة الثلاثة. الصفة الأولى إنه كان يمسح على العمامة فقط، يعني شنو الدوائر بتاعتها دي اللفافة اللف بتاعتها. والصفة الثانية أنه كان يمسح على شعر الناصية، شعر اللي بيطلع تحت العمامة بالجبهة بقدام يمسح فيه ويكمل على العمامة، ويكمل على العمامة دي الصفة الثانية. الصفة الثالثة أنه كان يمسح على الرأس، يعني يرفعها كده ويمسح على الرأس، هذه كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، وفسر الراوي التساخين بمعنى الخفاف. ولماذا سميت الخفاف بالتساخين؟ الآن نحن في السودان يقول لك الجو ماله سخن أو سخن الموية أو ذي دلبا مسخن، الكلمات عندها أصل في اللغة وده في الحديث ده ونفس المعنى. سميت الخفاف تساخين لأنها تسخن شنو يا جماعة الأرجل وتدفئها وتجعلها حارة أو دافئة، فلذلك سميت الخفاف بالتساخين من السخانة. والأمر هنا أمرهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين يعني الخفاف أمر استحباب وليس وجوب. وده فيه من الفوائد تعليم الجيوش والسرايا دين الله تبارك وتعالى وأحكامه. يعني أنت ممكن الآن ترسل لك جيش يكونوا لابسين حجبات، وده موضوع العقيدة ده فيه متب، بعدها بيجي بعلمهم شنو موضوع المسح على الخفين والعمائم وكده، ده الجيش. فلا يمكن يمشي جيش كله لابس حجبات صبايد بتاع الحجبات، او يمشي جيش قلوبهم معلقة بالشيخ فلان وبالقبة الفلانية، يقول لك ماشيين نحارب اليهود. اليهود اشركوا بعزير، يعني اشركوه مع الله سبحانه وتعالى زورا وبهتانا، وديل هسه كثير منهم الناس اللي بينتسبوا إلى الإسلام أعني اليوم معتقدين في بشر من أفجر خلق الله، وزي ما حيجي في كتاب تطير الاعتقاد لقدام قال هم اللي بيعبدوهم الليلة ذات وما أولي، قال من أفجر خلق الله وأفسقهم، ولا يصلون ولا يصومون، يشيلون يشركون مع الله سبحانه وتعالى. شوفين الجيوش كان علمهم العقيدة وبقوا بعلمهم في شنو؟ في المسعى للخفين والمسعى للعمامة. فالجيش عشان ينتصر لابد يتعلم أحكام الله سبحانه وتعالى. نواصل في كتاب بلوغ المرام ده، نكمل باب المسعى للخفين قبل ما البرد يكمل. عن عمر
أحسن الله عليك. وعن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا وأنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي بهما ولا يقلعهما ليشاء إلا من جنابة، رجوا الدارقطني والحاكم وصححا.
قالوا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا، والموقوف هو ما كان من كلام الصحابي ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أنس مرفوعا أي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الكلام الآتي هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الألباني صحح المرفوع. قال إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. الحديث ذا الفوائد الأفادة زيادة على الحديث التي سبقت. شنو الفائدة الأولى؟ إذا توضأ أحدكم فلبس خفين، يعني أن لبس الخفين لا يكون إلا بعد الطهارة. فدفتر لنا قبيل حديث المغيرة قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فذكر حديث أنس مرفوعا وعمر موقوفا، ذكر الشرط الأول من شروط مشروعية المسعى على الخفين، وهو أن يلبس الخفين على طهارة أي على وضوء، لأنه قال إذا توضأ أحدكم. الفائدة الثانية التي أفاد هذا الحديث العظيم هي أن الإنسان لا يجوز له أن يمسح على الخفين إلا إذا أكمل الوضوء أكمل الطهارة. دي فائدة عظيمة جدا ودقيقة. يعني شنو أكمل الوضوء؟ قالوا لو توضى لحد يضنيه وغسل كراعه اليمين وقام لبس الخف اليمين حتى بعد ذلك مشى غسل الشمال ولبس الخف الشمال، فإنه لا يجوز له أن يمس على الخفين، لأنه لبس خف قبل إكمال الطهارة. وقد قال الحديث إذا توضأ أحدكم فلبس خفين، يعني لابد أول حاجة يكمل شنو يا جماعة؟ الوضوء. دي فائدة مهمة ذكرها العلماء، لابد يكمل الوضوء يغسل كرعين الاثنين حتى بعد ذاك يلبس شنو يا جماعة؟ حتى بعد ذاك يلبس الخفين، ما يغسل الكرع اليمين ويقوم يلبس الخف اليمين، يمشي ده يغسل الكرع الشمال ويلبس الخف الشمال، هذا لا يجوز له أن يمسح على الخفين. بهذا النص عن عمر وعن أنس وبنص المغيرة بن شعبة قال دعهما فإني شنو أدخلتهما شنو طاهرتين، يعني لما دخلتهما الاثنين أصلا كانوا شنو الطهارة كانت اكتملت، يعني الوضو كان شنو اكتمل، عشان بعد ذاك يجوز له إنه إذا دار يمسح كل ما دار يعيد الوضو يجدد الوضو يمسح يمسح، لكن غير كده ما يجوز له يمسح. ثالثا قال ولا يخلعهما إن شاء. فإذا الثالثة أن المسح على الخفين هو على الاستحباب وليس على شنو يا جماعة الوجوب، وأن النهي في قوله عليه الصلاة والسلام ولا يخلعهما نهي ليس للتحريم، ليس لشنا يا جماعة؟ للتحريم، لأنه قال ولا ده نهي، ولا يخلعهما، لكن قال شنو؟ إن شاء. نعم.
وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهم، وللمقيم يوما وليلة، وليلة إذا تطهر فلبس خفين أن يمسح عليهما. رجعه الدارقطني وصححه ابن خزيمة.
أبو بكرة رضي الله عنه وغير أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة، أبو بكرة هو الحارث ابن نفيع صحابي جليل، أو الحارث ابن مسروح، اسمه إما الحارث ابن نفيع أو الحارث ابن مسروح، والأشهر الحارث ابن نفيع كما حققه البغوي في معجم الصحابة، كتاب عظيم يسمى بمعجم الصحابة للبغوي رحمه الله. أما الذهبي في السير ذكر الاسمين الحارث ابن نفيع أو الحارث ابن مسروح، ولكن حقق القول البغوي بأنه الحارث ابن نفيع. وقد تدلى من البكرة في الطائف بالبكرة من الحصن في الطائف، فلذلك لقب بهذا اللقب أبو بكرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهناك شبهة حول هذا الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله عنه، وشبهة بيجيبوها الشعبيين قبح الله وجوههم جميعا، أعداء السنن وأعداء الإسلام، فبيجيبوا الشبهة دي بيقولوا أبو بكر ده عمر بن الخطاب ضربه لأن أبا بكر شهد على المغيرة ابن شعبة بالزنا، فلما لم يكتمل الشهود جلدهم عمر، وممن جلد أبا بكر رضي الله عنه. طيب ليه بيقولوا الشبهة دي؟ ليه بيقولوها؟ قالوا ده دليل على إنه حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ضعيف لا يقبل، لأنه من رواية أبي بكر، وعمر رد شهادة أبي بكر. وأتوا بأخبار من تاريخ الطبري، وقد ذكر هذه الأخبار الذهبي بالسير، ولكن قال الذهبي إن صحت، الذهبي قال إن صحت. والصحيح أن هذه الأخبار وهذه القصة كلها باطلة كذب، لم تحدث، ما حصل الكلام ده أصلا، ما حصل، لا شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا، ولا عمر بن الخطاب جلدهم، ولا رد شهادتهم، القصة أصلا مكذوبة أصلا. شفت كيف مكذوبة؟ لأنها جاءت من 3 طرق. الطريق الأول من طريق محمد بن عمر الواقد الأسلمي، قال عنه الإمام أحمد كذاب يقلب الأحاديث. الطريق الثاني جاء من رواية سيف بن عمر التميمي، قال الذهبي هو كالواقدي، ذا كذاب وذا كذاب، وروى مطيا عن يحيى كما نقل عنه الذهبي في تقريب التهذيب، قال فلس خير منه، أخير من سيف بن عمر التميمي. الطريقة الثالث جاءت عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب، قالوا ومراسيله، لأنه ده مرسل، لأنه ما أدرك عمر بن الخطاب سعيد، قالوا ومراسيل ابن المسيب تقبل إذا كانت متصلة، وهنا فقدت الاتصال فهي مردودة بالثلاثة طرق، ثاني ما في حل. وحقق هذا الكلام أيضا الشيخ العلامة ربيع المدخلي حفظه الله في مجموع فتاويه ورسائله رحمهم الله ووفق الله الأحياء منهم. فإذا الكلام ده كله كذب ما حصل أصلا. قال الذهبي: وهذه القصة إن صحت فإن أبا بكر كان شاهدا ولم يكن قاذفا، ونقصان الشهادة ليس من جهته، فلذلك لا ترد شهادته. ده حتى لو شنو يا جماعة، لكن الطرق كلها الثلاثة وما في غيرها أبدا إطلاقا، كلها يا جماعة شنو غير صحيحة، وهذه القصة لم تحدث أصلا رضي الله عنه وأرضاه. قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وقوله رخص أي أن المسح على الخفين من الرخص، وأيضا دل على أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين. كيف يعني؟ كيف دل كلمة رخص؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته في الحديث. يبقى العلماء قالوا ده دليل على إنه المسح على الخفين للزول الأصل اللابس الخفين أعظم له أجرا من أن يقلعهم، لقوله رخص وإن الله يحب أن تؤتى رخصه. قال: وللمقيم يوما وليلة، وهذا مرة، إذا تطهر فلبس خفيه، وده برضو مرة معانا لأنه ده شرط في جواز المسح على الخفين إنه تكون لبستهم على شنو يا جماعة؟ طهارة، أن يمسح عليهما. خرجه الدارقطني وصح ابن خزيمة وصح الألباني كذلك. آخر حديث.
وعن أبي عمارة رضي الله
عنه. أبي عمارة ولا أبي ابن عمارة؟ عندكم مكتوب شنو؟
أبي.
أبي بن عمارة.
وعن أبي بن عمارة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟
وثلاثة.
قال: وثلاثة أيام. قال: نعم وما شئت. رجه أبو داود وقال: ليس بالقوي.
نعم. وقال أيضا الشيخ الألباني عنه ضعيف، لأنه لو صح كان معنى الحديث إنه ما في مدة شنو يا جماعة محددة للمسح، ما في مدة محددة للمسح، ولا ثلاثة أيام بلياليها للمسافر ولا يوم وليلة للمقيم، إنما تمسح إن شاء الله عمرك كله. لكن العلماء قالوا هو ضعيف، قالوا لو صح أيضا هو مطلق أطلق مدة المسح، والمطلق يحمل على شنو يا جماعة؟ المقيد. فالأحاديث التي سبقت كلها مقيدة للمدة بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام وليلة. فقالوا الحديث ذات لو صح ما بيكون معناه والإطلاق إنك تمسح بالإطلاق، وإن كان هو مطلق لأنه جاءت أحاديث شنو يا جماعة مقيدة لهذا الإطلاق، لكن الحديث ضعيف ولا تقوم به الحجة. الله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. أيوة. لا، 24 ساعة دي مدة، مش مدة الوضوء، دي مدة مشروعية المسح. فأنت مقيم وتم 24 ساعة، يبقى لابد لما تتوضى تقلع شنو الخفين وتغسل كرعينك عشان تلبس الخفين عشان تبدأ مدة جديدة للمسح. فالأربع وعشرين ساعة دي انتهاء مدة المسح. نعم. بيناه في الدرس. انت كنت وين؟ المسح على العمامة ليس من شرطه أن يلبسها على وضوء، ما من شروطه، قالوا لعدم وجود الدليل. أما المسح على الخفين جاءت الأدلة، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وغير من النصوص التي ذكرناها. أما المسح على العمامة ما يشترط تكون لابسة على شنو قبيل؟ على وضوء. نعم. وكذا يعني انت دارك ما تنافي الصورية في الخوف يا اخوان، قول لهم كذا الخوف خلو نشوف رب الخوف ولا كيف؟ ها ربنا تخلق براه ولا البرعي معاه. شوف يوسف عليه السلام في السجن سألوه عن دار رؤية في النوم وضراء رؤية في النوم، أسه لو سأل واحد أسه يقول لهم قال ابن سيرين في كتاب تفسير الأعلام وكتاب باطل. الألباني قال كنت أقرأه سنينا، قال فوجدت أنه غير صحيح ولا ينسب إلى ابن سيرين. كتبوا زول ما معروف ولا جماعة ولا حزب، ما كتبوا ناس، الشيخ الألباني قال كده. فده لو كان زول الآن مننا كان طوال يقول لهم والله لو رأيت بحر معناته واحد ألقى سمك، ولو رأيت ما أعرف لبن حتى أشرب الروب. لا، أول حاجة كلمهم في شنو يا جماعة؟ في العقيدة. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فغزاهم بالعقيدة تمام. بعدها قال لهم أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. فشوف قضي الأمر الذي فيه تستفتي، موضوع بسيط لكن أول حاجة الموضوع العظيم شنو؟ فالزول يكون فاهم. ما تمشي تناقش لك صوفي، أنا مش بقصد أنت، يعني سؤالك جميل لكن للعموم ولينا ذات. الزول يكون تحين الفرص لتقديم العقيدة، لأنه ده دين الأنبياء كده واحد وسبق الدليل، ولأنه بلدنا محتاج للكلام ده. كذلك برضو بعض الناس الواحد ربنا يدي فرصة في تلفزيون في راديو في صحيفة مثلا، وإن كان أنا ما بحب إذا الإنسان يمشي لهؤلاء أنه في الغالب بيورطوك إلا ربنا يعصمك، لكن هم ما بيجيبوك في برنامج تلفزيوني إلا بيكون قاعدوا عملوا له خطة محكمة لتوريطك انت ده. والله يجد انت لا ينتفع من المعلومة دي، لكن المهم لو ربنا اداك فرصة في اي مجال في اي اتجاه ما تمشي تقول لا، كلمهم في العقيدة يا اخي، ان شاء الله ما يجيبوك تاني. ما تبقى تشوق الحزبين، واحد عمل فيها بنهر في العقيدة في الحلقات مثلا، اول ما يجيب التلفزيون يمشي يلبس نظيف ويتمسح عليه بفازلين ويجي يخلي العقيدة ذات. وان هذه الامة مما يقول لك الأمة تعرفوا بعض القضية، لازم يتكلم في العقيدة، لأنه ده يا جماعة حق الله، حق الله عليك وعلى البشر، وانت الله فتح لك فرصة امتحانا لك واختبارا، تقدم العقيدة ولا تقعد تتلولو؟ تقدم نفسك انت ده، قدم العقيدة والله بيحفظك وبيحرسك، ما تخاف من يزو صاحب الحكمة وبالتي يحسن بالدليل من الكتاب والسنة. لكن أنا بتكلم قدم العقيدة في اي محل فتح لك، بلد كلها شرك 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 والله ذاته زي ذا ما سمعنا بذاته. اي ما في مشكله، ما لو العمه لو مغطيه مثلا زي دي غسل الجزء الطالع من الوجه والباقي ما حيتمسح. وصل العمة لابد تكون مركبة في جزء من الوجه، يعني ما ممكن تكون فوق في الجو كده، لابد تكون ماسكة في حاجة، فالحاجة الماسكة فيها دي خلاص أصلا دي تعفى عنها، لأنك غسلت الجزء البرة ومسحت الجزء شنو؟ الجوة. وهكذا السنة نساء ما يشد.
باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت بأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله، ناسب الكلام عن هذا الباب، باب المسعى على الخفين، ما نحن فيه من البرد الشديد، لأنه أكثر ما يحتاج الإنسان للمسح على الخفين أو الجوربين في البرد الشديد وكذا في السفر. فناسب الباب هذا الوقت عندنا وصادفه، يجوز نقول صادفه يا جماعة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لأنه في بعض الإخوان بيتحرجوا، يقول لك جيت قدرا، كما يقول صدفة يعني. بيجوز، ما في مشكلة. وردت أحاديث كثيرة جدا جدا في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود أن الصحابة كانوا يقولون صادفنا رسول الله وصادفنا رسول الله. وكذلك في حديث علي بن أبي طالب في صحيح البخاري قال: أتت فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه ما تجد في يدها من أثر الرحى، وكانت قد علمت بقدوم رقيق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجاءت إليه فلم تصادفه، فجاءت إليه فلم تصادفه، فما في مشكلة. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أولا، المسح لغة هو إمرار اليد على الشيء، إمرار اليد على الشيء، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح، في الاصطلاح الشرعي، المسح هو إمرار اليد أو اليدين مبلولتين بالماء على عضو مخصوص بصفة مخصوصة، إمرار اليد أو اليدين مبلولتين بالماء على عضو مخصوص بصفة مخصوصة. والخفان مثنى خف، والخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ويستر الكعبين. بحيث يكون مربوطا أو تكون مشقة في فكه أو حله، ما يلبس على القدمين من جلد ويستر الكعبين، بحيث يكون مربوطا، يعني فيه زي رباط يعني، أو تكون مشقة في حله أو فكه. وقال بعض العلماء: تعريف الخف ما يلبس على القدمين من جلد أو ما يقوم مقامه، إلى آخر التعريف، أو ما يقوم شنو يا جماعة؟ مقامه، يعني حتى لو ما كان من جلد واتصف بهذه الصفات في التعريف التي في التعريف، قالوا ده برضو يسمى شنو يا جماعة؟ خف. لكنه يغطي الكعبين، لكنه يغطي القدم مع الكعبين. وألحق العلماء في أحكام المسعى على الخفين قاسوا عليه على الخفين الجوارب، قاسوا عليها شنو يا جماعة؟ الجوارب. قال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وسبق الكلام عنه رضي الله عنه، وخبأنا بعضا من خبره. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. قالوا ده كان في غزوة تبوك، كانت هذه القصة في غزوة تبوك. قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ، ومعنى توضأ أي بدأ في الوضوء، بدأ وأشرع في الوضوء حتى بلغ رأسه وأذنيه صلى الله عليه وسلم، وأراد أن ينتقل إلى رجليه، أراد أن ينتقل إلى رجليه. قال المغيرة: فأهويت. قال العلماء: أهويت بالهمز يعني مددت يدي لأنزع الخفين. قال: ولو قال المغيرة رضي الله عنه فهويت، أي نزل بكامل جسدي بدون الهمز. لو كانت ما فيها همزة، لو قال هويت يعني كان نزل كله بجسمه كله دنقر تحت. أما أهويت بالهمزة يعني مدشنا يا جماعة يدين. قال: فأهويت لأنزع خفيه يعني خفي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لي: دعهما يعني ما تنزعهم خليهم. ومن هنا قال العلماء: فيه دليل على أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليش يا جماعة خليه، وده فيه خلاف بين العلماء. الأفضل ياتوا لو زول لابس الخفين وفعل الشروط، شروط المسح، شروط جواز المسح على خفين، لبسهم على طهارة، وللمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، فعل الشروط، فهل أفضل له يقلع الخفين ويغسل كراع بالماء، ولا أفضل له يمسح؟ أيهما أعظم أجرا؟ الشيخ ابن عثيمين قال: بهذا النص، بقوله عليه الصلاة والسلام دعهما، دل ذلك على أن المسح على الخفين أولى وأعلى وأفضل من غسل الرجلين لمن كان لابسا للخفين. قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والطهارة المقصودة هنا أي الوضوء، وده شرط من شروط جواز المسح على الخفين ومشروعية المسح على الخفين. إنك عشان يجوز لك تمسح على الخفين لابد تكون قبيل لبستهم عليك على طهارة، لابد تكون لبستهم على طهارة. قال: فمسح عليهما. مسح عليهم، ما هي كيفية المسح؟ بعض العلماء قالوا تمسح تحت باطن الخفين، باطن القدمين، وتمسح فوق، وحيجينا انه ده ما صحيح. وبعضهم قالوا تمسح بثلاثة اصابع في كل قدم لحد ما درب الاصابع يكون مشخت في القدم. لكن الصحيح انه تبيل يدينك الاثنين بالموية، الاثنين مع بعض، وتمسح من مقدم القدم والرجل من الأصابع من قدام، وتمشي طوالي لحد ما تطلع تشرع في الساق، يعني بسيط كده تطلع فوق شوية بس، ده المسح كده. تمسح من بداية الأصابع وتسحب تمشي طوالي لحد ما تطلع في ساد بسيط. دلمس مرة واحدة مرة واحدة. قال فمسح عليهما أي بهذه الكيفية. وحيجينا الصفات والكيفيات في الروايات وفي الأحاديث القادمة. قالوا فيه من الفوائد حديث المغيرة بن شعبة استحباب خدمة أهل الفضل والعلم، وأخذوها من خدمة المغيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أيضا أن التجمل واللباس الحسن في الدنيا لا ينافي الزهد، لا ينافي الزهد. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس يا جماعة الخفين، وكان يركب الناقة، وكانت ناقته من خير النوق، وله ناقة القصواء وله العضباء، وعنده أيضا حمار يسمى عفير إلى آخره. فهذا لا ينافي الزهد، لأن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو ترك ما يضر في الآخرة. وبهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال إن عمارة الدنيا حتى عمارة الدنيا لا تنافي الزهد، إنما الزاهد حقا والورع حقا هو الذي يزهد في الحرام ويتورع عن محارم الله. ولهذا جاء الحديث في صحيح الجامع الصغير صحاح الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أحد الصحابة قائلا له اتق المحارم تكن أعبد الناس، يعني خلي الحرام بتكون أعبد الناس. ما أعبد الناس معناته أنت تلبس مشرط أو وسخان أو مقطع، هذه ليست هي العبادة. إنما العبادة والزهد والورع هي ترك المحارم التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد أيضا ثالثا مشروعية المسعى للخفين، وأن المسح هو الأفضل من الغسل لمن لبس الخفين. رابعا من فوائد الحديث أن الطهارة التي هي الوضوء شرط في مشروعية المسح. نعم.
أحسن الله عليكم. وللأربعة عنه إلا المساري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الكفر والسلة وفي إسناده ضعف.
الحديث ضعيف، ضعف الحافظ ابن حجر وضعفه الألباني رحم الله الجميع.
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رجه أبو داود بإسناد حسن.
حسنه الحافظ وحسنه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. حديث علي بن أبي طالب يذكر فيه كيفية وصفة المسح على الخفين، يذكر فيه صفة وكيفية المسح على الخفين، وأن المسح الصحيح الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح أعلى الخفين ما بيتحد. عشان كده الحافظ ابن حجر جاب كلام علي بن أبي طالب ورواية علي بن أبي طالب بعد الرواية الضعيفة التي قبلها. الرواية الضعيفة إن المسح يكون أعلى الخفين وشنو وأسفل الخفين، جاب لك عشان يوريك إنه ضعيفة. وهكذا يصنع العلماء أحيانا كثيرة، يأتوا بروايات في كتبهم ومصنفاتهم للتعريف بضعفها أو بطلانها أو كذبها على النبي عليه الصلاة والسلام. فوراك إنه روايتي إنه المسح في الخف يكون بأعلى وبأسفل ضعيفة، لكن الصحيح في المسح كلام علي بن أبي طالب الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، إنه المسح يكون أعلى شنو يا جماعة؟ الخف. هذه الفائدة. ثم بين لنا فائدة عظيمة قال العلماء وهي رد على العقلانيين كما زعموا الناس اللي بيقول لك يا أخي الإسلام أي حاجة في الدين وأي دليل من القرآن أو السنة الصحيحة لو ما وافقت عقولنا وآراءنا وأهواءنا نحن بنجعلها غير صحيحة ونقول ضعيفة، زي ناس الترابي ومعظم الجماعات الموجودة الليلة في الساحة، كان بيسموها إسلامية ولا كان بيسموها يسارية، الدين عندهم بالرأي يعني بهواهم وآراهم وتنظيراتهم. فعلي بن أبي طالب يرد عليهم قال لو كان الدين بالرأي ما بالنص ولا بالدليل لكان باطن الخف بيتحت أولى بالمسح من أعلاه. ليه؟ لأنه التحت الباطن التحت هو محل الأوساخ والأقذار، لكن رغم ده الشرع قال تمسح فوق ما تمسح تحت، مع أنه تحت محل الوسخ. ده معناته الدين ما بالرأي، الدين بشنو يا جماعة؟ بالدليل وبالنص من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. والكلام ده يا جماعة بربينا نحن ذاتنا وبعلمنا إنه في أشياء في الدين لا تظهر لك حكمتها، ما بتظهر لك الحكمة منها والسبب منها، فعليك أن تأتمر بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. شكد علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين. من فوائده أن المسح يكون أعلى الخف لا أسفل. وجميع الروايات والأحاديث التي ورد فيها المسح في أسفل الخف هي ضعيفة وغير صحيح وغير صحيح. ومن فوائد الرد على العقلانيين والمنطقيين ومن فوائده أيضا قياس الأولى في أنواع القياس، في قياسنا يا جماعة الأولى، وهذا ذكره علي بن أبي طالب في هذا النص قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. نعم نعم
أحسن الله إليك. وعن صفوان بن عتاب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع ثيابنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححا.
وأيضا صححوا الشيخ الألباني في إرواء الغليل المجلد الأول. وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله زيادة ونوم، قال ولكن من غائط وبول، فأنكر زيادة ونوم، ولكن أجاب الشيخ الألباني بأن هذه الزيادة ثابتة ونوم، وحقق القول في إرواء الغليل، واعتذر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبين فائدة من هذه الزيادة وهي قوله وبول ونوم، كلمة ونوم. قال والفائدة منها دليل لمن قال بأن النوم يقطع الوضوء، قال هذه الزيادة دليل لمن قال من العلماء بأن النوم يقطع الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرن النوم مع الغائط والبول وهما من نواقض الوضوء، ولأن معنى الحديث وظاهره الظاهر الواضح يدل على أن هذه الثلاثة تنقض الوضوء، الغائط والبول والنوم. قال: وهذه فائدة عظيمة في هذه الرواية، كما قال الشيخ الألباني رحم الله الجميع وغفر الله للجميع. قبل أن نبدأ في حديث صفوان بن عسال هو صحابي جليل، هناك من أنكر المس على الخفين من الطوائف الضالة الشيعة والخوارج، الشيعة والخوارج، واستدلوا بالآية التي في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقالوا: أرجلكم مفتوحة وهي معطوفة على المغسولات، فاغسلوا أيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقالوا: أرجلكم مفتوحة، أرجل وهي معطوفة على المفتوحات وهي هنا مغسولات، فالمشروع في الرجل الغسل وليس المسح، ده فهمهم كده. واستدلوا أيضا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما أبالي أعلى ظهر خفي مسحت أم على ظهر حمار، قال كل واحد. واستدلوا بما ورد عن عائشة وابن عباس وعلي رضي الله عنهم من إنكار المس على الخفين. أجاب العلماء عن الآية وأرجلكم بأن الآية لها رواية أخرى صحيحة: وأرجلكم إلى الكعبين. فرواية الكسر وأرجلكم يبقى هي معطوفة على شنو؟ على المكسورة زيها، والمكسور شنو؟ ممسوح، وهو الرأس والرؤوس. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فقالوا الآية نفسها دليل على شنو يا جماعة؟ المسح، وده استدلال صحيح لأنه جاءت بروايتين: أرجلكم وأرجلكم. وأجابوا عن الأثر الذي عن أبي هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت أم على ظهر حمار، بأن هذه الرواية باطلة. أبطلها الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: وأما ما ورد عن أبي هريرة فهو باطل. والسبب في إبطال العلماء لهذه الرواية لأن الراوي عن أبي هريرة هو إسماعيل ابن سميع، إسماعيل ابن سميع، وإسماعيل ابن سميع كان خارجيا تكفيريا، والخوارج كانوا ينكرون المسح على الخفين. قال عنه أبو نعيم هو الفضل بن دكين رحمه الله قال: كان هذا الرجل إسماعيل بن سميع كان جارا للمسجد، بيته مع الجامع طوالي، فما رؤي فيه في جمعة ولا جماعة 40 سنة، تكفيري مرة واحدة. ماذا حقنا نملك لدين ده؟ ده تكفيري جد، ده الجباجية كلهم، ده تكفيري صحيح صحيح. 40 سنة بيته جنب الجامع، ما حصل خشية لا جمعة لا جماعة. قالوا: لأن إسماعيل ابن سميع كان خارجيا فروى الرواية على مذهبي في إنكار المسح على الخفين، فلما كان الخوارج والشيعة الرافضة ينكرون المسح على الخفين وطوائف من أهل البدع ينكرونه أيضا، أدخل علماؤنا المسح على الخفين في كتب العقائد، كتب العقيدة اللي بتقروها بتلقوا فيها شنو، مع أنه في أصله موضوع فقهي لكن دخلوه هنا لمخالفة شنو يا جماعة، أهل البدع. وده نستفيد منه فائدتين، الفائدة الأولى إنه سلفنا الصالح كانوا أي حاجة تخالف أهل البدع كانوا بيسووها وبيقولوها من الشرع وتخالف أهل البدع. الفائدة الثانية شدة مخالفة السلف الصالح لأهل البدع، بدليل أنهم شالوا موضوع فقهي دخلوهن في كتب شنو العقائد. والليلة تلقى ناس يقول احنا سنيين وسلفيين، بالذات تلقاهم بعيدين في قرى بعيدة دائما وكونوا بعيدين من العلم، ولك الله عملنا حلقة مع أنصار السنة طبعا لأنه أقرب الناس وده لبعد الناس تما جايب خبر ديل ماشيين مع صوفية وفطروا مع اتغدوا مع الكباش وتعشوا مع الصايم ديما، تجي تعمل معهم حلقة التوحيد تتكلم في الكباش والصايم ديما، هم ديل أكلوا جضومهم دي عملوا في الكباش، كيف انت تجي تليف معهم وتقول شوف السلف كانوا كيف. الباب ده كله شالوا له خلوين يا جماعة في كتب العقائد. أما ما ورد عن ابن عباس وعائشة وعلي رضي الله عنهم، قال الحافظ ابن حجر وجميع ما ورد عن بعض الصحابة في إنكار المسح على الخفين ورد عنهم رضي الله عنهم ما يخالفه، لأنه في روايات ما صحيح عنهم، وإذا صحت بعضها قالوا كان قبل علمهم بالمسألة. وآية المائدة وأرجلكم أو وأرجلكم إلى الكعبين، الآية دي كلها أصلا نزلت في غزوة المريسيع، وحديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان بعد نزول المائدة كلها، مع أن المائدة من آخر ما نزل من القرآن كسورة يعني. فحديث جرير وحنجيبه بعد شوية كان بعد نزول المائدة، ولذلك قال السلف كان العلماء يعجبهم حديث جرير في المسح على الخفين، كان بيعجبهم خالص. ليه يعجبهم؟ لو عرفت النص نص الحديث هتعرف بيعجبهم ليه. جرير بن عبد الله البجلي قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ورأيت مسح على الخفين، قالوا يا جرير أقبل المائدة أم بعد المائدة اللي هو الآية وأرجلكم إلى الكعبين، قبل المائدة أم بعد المائدة؟ قال وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة؟ فيبقى ده حسم شنو يا جماعة، حسم الموضوع. عشان كده العلماء كان بيعجبهم حديث جرير يردون به على الخوارج المنكرين للمسح على الخفين وعلى الشيعة المنكرين للمسح على الخفين. وعن صفوان بن عسال صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام 12 غزوة، 12 غزوة، رضي الله عنه وأرضاه، وله صحبة مشهور كما قال الحافظ في تهذيب التهذيب. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا سفرا، يعني إذا كنا مسافرين، يعني إذا كنا مسافرين كان يأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام. والأمر هنا أمر للاستحباب، أمر للاستحباب، لأنه سيأتينا حديث عمر وأنس قال ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. فقوله إن شاء دل على شنو يا جماعة؟ على الاستحباب وليس الوجوب، لأن إن شاء تفيد التخير، وهذا لا يكون إلا للاستحباب ولا يكون للوجوب. فقوله في حديث صفوان بن عسال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، أي أمر استحباب، يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا. إذا كنا في السفر كان بيأمرنا، يعني يقول لنا أفضل لكم ما طلعشنا يا جماعة الخفاف. وهذا دليل أيضا على أفضلية المسح على الخفين لمن لبسهما على غسل الرجلين وعلى خلع الخفين، لأنه قال كان يأمرنا وأمر استحباب، معناته ده أفضل. يقول لهم ما تنزعوا الخفاف حقتكم 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. وهذا يدل على مدة المسح على الخفين للمسافر، إنه كم يوم يا جماعة؟ 3 أيام بلياليها. يعني شنو 3 أيام بلياليها؟ الشيخ الفوزان قال يعني 72 ساعة ده للمسافر، وللمقيم يوم وليلة، يعني كم؟ 24 ساعة. وحيجينا الحديث اللي بيبين مدة المسح للمقيم، الحديث الآن بين لنا مدة المسح للمسافر. لكن متى يبدأ المسح؟ متى يبدأ المسح؟ مع الوضوء. متى تبدأ المدة عفوا؟ تبدأ مع الوضوء أم تبدأ مع المسح؟ الصحيح أنها تبدأ مع أول مسح. مدة المسح ما قلنا المقيم 24 ساعة والمسافر كم؟ 72 ساعة، 3 أيام ولياليها. نحسبها كيف ذاتها؟ بداية من بتين، بداية من أول مسحة، ما من الوضوء يا جماعة. ما ممكن زول يتوضأ الساعة 8 صباحا وما يحتاج يتوضأ تاني عشان يمسح المسحة الأولى إلا الساعة 12 ظهر، مش ممكن؟ وضوء انتقد يتوضأ 8 ولبس الخوفين، ممكن الوضوء ينتقد لحد الساعة 12 بعد 4 ساعات. فتبدأ المدة وتحسب المدة، العلماء قالوا مع شنو يا جماعة؟ مع أول مسحة. من هنا تعيد طوال لحد 24 ساعة يوم وليلة أو 3 أيام بلالية إلى آخر. طيب قال ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. طيب يا جماعة، الزول لو مسح وقلع الشراب، كرة وكلته قام قلع الشراب قبل ما المدة تنتهي، قبل ما اليوم والليلة تنتهي، قلعوا كده أو في حاجة جوا دخلت له، والميم قلعوا نفضوا ولبسوا ثاني، فهل ينتقض المسح ولا ما ينتقض؟ بعض العلماء قالوا ينتقض، الشيخ ابن عثيمين قال لا ينتقض. قالوا لما؟ قال لأن خلع الجوربين ليس من نواقض الوضوء. المسح ما بينتقض ولا الوضوء شنو قال يا جماعة؟ بينتقض. قال لبسته تواصل طوال، والله أعلم. ومزلة الشراب ذاته بعض العلماء اشترطوا له شروط عشان تمسح فيه، بعضهم قالوا ما يكون يصف البشرة يكون تخين، وبعضهم قالوا ما يكون مقدقد. الشيخ ابن عثيمين رد على الكلام ده وقال قال حتى لو كان مقدقد أو كان خفيف يصف ما تحته فيشرع المسح عليه. قال لأن المسح رخصة، وحيجينا الحديث إنه هو رخصة، والسبب في هذا الترخيص من النبي عليه الصلاة والسلام بالمسح على الخفين هو التيسير واليسر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فطالما السبب في الرخصة أصلا هو التيسير يبقى قال ما في داعي إنه يقولوا ما خفيف أو ما مقدود أو ما كده، لأنه أصلا السبب تيسير له، فامسع عليه. قال إلا من جنابة. ليه قال إلا من جنابة؟ لأنه الإنسان لو لابس الخفين ولبسهم على وضوء وكذا وأجنب يبقى بعدها لابد يغتسل ويقلع الخفين أو يقلع الجوربين، وتاني لما يلبس من جديد يبدأ من شنو يا جماعة؟ من جديد. فالجنابة لابد فيها من غسل الرجلين وإيصال الماء إلى جميع الجسد، لأن الغسل من الجنابة له شرطان أساسيان. الغسل من الجنابة عنده شرطين. الشرط الأول هو تعميم الجسد بالماء، الأول هو إخلاص النية، والثاني تعميم الجسد بالماء. فلو زول ما قلع وعمم جسده بالماء ما بكونش يا جماعة اغتسل. قال ولكن من غائط وبول ونوم، يعني لا ننزع الخفاف، ننزع الخفاف من الجنابة لنغتسل، ولا ننزع الخفاف من الغائط ولا من البول ولا من النوم، فدل على أن الغائط ناقض للوضوء مجوز للمسح، وكذا البول وكذا النوم ناقض للوضوء مجوز للمسح. من فوائد الحديث رأفة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته حيث أمرهم أن لا ينزعوا خفافهم وأن يمسحوا عليها، ورأفته وشفقته صلى الله عليه وسلم على أمته من جهة أخرى، وهي أن رخص في المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة، ورخص للمسافر 3 أيام بلياليها. ليه؟ لأن يا جماعة المسافر يحتاج إلى هذه الرخصة أكثر من المقيم لمشقة السفر، لمشقة السفر. ومن الفوائد ثانيا أن مدة المسح للمسافر 3 أيام بلياليها، وأن النوم ناقض للوضوء. لكن يا جماعة النعاس أو بيسموها الدكسة البسيطة، إذا كان الزول قاعد كده على حيل وقاعد ودقس، ولو كان في خطبة، رغم أن يا جماعة ده أمر ما محبز، لكن لو حصل يعني فنعس كده وصحة، ده ما بينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء. لأنه ورد أن الصحابة رضي الله عنهم أحيانا كانوا يكونوا قاعدين في المسجد والواحد ينعس ويصحى ولا يرجع يعيد الوضوء، ما بيرجع يعيد الوضوء، ورد عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن النوم الذي لا يحس صاحبه بشيء هذا ينقض الوضوء، لحديث العينان أو العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. العين دي هي الوكاء للسه. مين يشرح لنا؟ أيوة، الوكاء يعني الرباط يعني الحبل، والسه يعني الدبر. فالعين دي زي الحبل الدبر بتاع الإنسان، إذا نامت معناته الحبل شنو؟ يتفكى، وإذا مفتح معناته الحبل شنو؟ مربوط. يعني زول لو نايم ما بيقدر يتحكم في نفسه يعني. عشان كده كان شنو يا جماعة؟ كان النوم ناقض للوضوء. نعم.
أحسن الله إليك. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولا ليلهم للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم.
شوف يا جماعة العلماء ذي بيحفظوا كيف، وعلمهم دقيق كيف. جاب حديث صفوان بن عسال عشان يدينا فائدة واحدة وهي مدة المسح للمسافر. بعده طوال جاب حديث علي بن أبي طالب فيه مدة المسح للمسافر وزيادة مدة المسح لشنو المقيم. فالحديث كله حافظة الحافظ ابن حجر في قلبه خاتيها ويعرف ترتيبه كيف. يعني كتب دي ما بس جابه كتب الحديث صوالي كتب كده ترتيب الحديث بهذه الكيفية. ده يدل على علم وحفظ قوي ومتين وفقه عريض وكبير ما ساكن يختار من جميع الحديث. وخدت لك بعد ده وده بعد ده لأنه ده يفسر ده وده فيه فائدة زائدة على الأول فيه ما في الأول لكن فيه فائدة زائدة عما قبله وهكذا. فأفاد حديث علي بن أبي طالب مدة المسح للمقيم لأن مدة المسح للمسافر سبقت في حديث صفوان ابن عسال. قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين. نعم.
وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخير يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم
وصححه الألباني أيضا رحمه الله. ثوبان هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا خدمه أنس بن مالك وهو أكثر من خدم النبي عليه الصلاة والسلام ومن خدامه أيضا سفينة وغيرهم من الصحابة. وكان ثوبان مولا من الموالي فاشتراه النبي عليه الصلاة والسلام فأعتقه وصحبه صلى الله عليه وسلم زمنا وشهد معه الغزوات وأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام علما كثيرا وروى روايات كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم. عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. والسرية بفتح السين وكسر الراء وتجديد الياء سرية. قالوا لا حد لأقلها وأكثرها 300. وقال الجوهري السرية تبدأ من 5 أشخاص وتنتهي إلى 400. وخير السرايا ما كانت 400. أفضل سرية بتكون كم يا جماعة 400 شخص. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل السرايا ويؤمر عليها من يؤمر من أصحابه. أما الجيش فكان يخرج النبي عليه الصلاة والسلام فيه في الجيش. أما السرايا فكان يبعث الصحابة ويؤمرهم عليها رضي الله عنهم أجمعين. قال فأمرهم أن يمسحوا على العصائب. والعصائب جمع عصابة والعصائب هي العمائم. وسميت العمائم عصائب لأنها تعصب أي تشد على الرأس تشد على الرأس. عشان كده قالوا العمامة هي التي تشد على الرأس والتي يكون لها ذؤابة أو ذيل يعني ضنب زي ده وتكلمنا عنها. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخيها وراءه وأحيانا عن يمينه وأحيانا عن يساري وأحيانا يجعلها ذؤابتين واحدة من أعلى واحدة من أسفل. وأيضا كانت العرب يتحنكون بالعمائم أحيانا يعمل لها ذيل وذؤابة وأحيانا يلفوها بتحت الحنك عشان تثبت الفوق. ولهذا قال بعض العلماء العصابة أو العمامة التي يجوز المسح عليها هي التي تشد ويكون لها إما ذؤابة وإما أن تعصب وتشد من تحت الحنك هنا تحت الزقنية زي الآن بعض القبائل بالبسوها. أما التي ليست لها ذؤابة زي حقة الصوفية بتكون قاعدة زي العصيدة فوق دي مقلوزة ولا عندها ذؤابة، قال العلماء هذه لا يجوز المسح عليها. ليه؟ لأنها ما عصابة، ما هي بيشيلوها كده بس زي الدلوكة بخطوها تاني جنوب بالبسوها فوق تاني بخطوها زي ما مدردمة زي حقة الجماعة بالبسوها حمرة فوق برضو خلاص. فقالوا دي ما بيجوز على المسح لأن دي ما عصائب ما معصوب عصب على الرأس يعني. ليه قالوا كده العلماء؟ لأنه قبيل قلنا إنه المسح على الخفين وحتى على العمامة الحكمة منه شنو؟ التيسير. ولما عرفوا الخف قالوا بيكون من جلد أو ما يقوم مقامه ويستر الكعبين وشنو يا جماعة مربط يعني فكه حيكون فيه شنو صعب. أما اللي بيقلعها ما قالوا هذي بيخطوها بيجدعوها ممكن يدرديها كده ويشيلها تاني يلبسها دي ما فيها شنو يا جماعة صعوبة وليس فيها المشقة فكده قالوا ما يمسح عليها أصلا. كيف يتلمسح على العمامة يا جماعة؟ النووي قال يكون على أسطوانتها على الدوائر، الدوائر دي تحت العمامة دي المسح كده دوائر العمامة. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم رحمه الله ثلاثة صفات في المسح على العمامة والعصائب، ثلاثة صفات كلها صحيحة الثلاثة. الصفة الأولى إنه كان يمسح على العمامة فقط يعني شنو الدوائر بتاعتها دي اللفافة اللف بتاعتها. والصفة الثانية أنه كان يمسح على شعر الناصية، شعر اللي بيطلع تحت العمامة بالجبهة بقدام يمسح فيه ويكمل على العمامة، ويكمل على العمامة دي الصفة الثانية. الصفة الثالثة أنه كان يمسح على الرأس يعني يرفعها كده ويمسح على الرأس، هذه كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، وفسر الراوي التساخين بمعنى الخفاف. ولماذا سميت الخفاف بالتساخين؟ الآن نحن في السودان يقول لك الجو ماله سخن أو سخن الموية أو ذي دلبا مسخن، الكلمات عند أصل في اللغة وده في الحديث ده ونفس المعنى. سميت الخفاف تساخين لأنها تسخن شنو يا جماعة الأرجل وتدفئها وتجعلها حارة أو دافية، فلذلك سميت الخفاف بالتساخين من السخانة يعني. والأمر هنا أمرهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين يعني الخفاف أمر استحباب وليس وجوب. وده فيه من الفوائد تعليم الجيوش والسرايا دين الله تبارك وتعالى وأحكامه. يعني أنت ممكن الآن ترسل لك جيش يكونوا لابسين حجبات، وده موضوع العقيدة ده فيه متب، بعد ده بيجي بعلمهم شنو موضوع المسعى للخفين والعمائم وكده، ده الجيش. فلا يمكن يمشي جيش كله لابس حجبات صبايد بتاعت حجبات، أو يمشي جيش قلوبهم معلقة بالشيخ فلان وبالقبة الفلانية يقول لك ماشيين نحارب اليهود. اليهود أشركوا بعزير يعني أشركوه مع الله سبحانه وتعالى زورا وبهتانا، وديل هسه كثير منهم الناس اللي بينتسبوا إلى الإسلام أعني اليوم معتقدين في بشر من أفجر خلق الله. وزي ما حيجي في كتاب تطير الاعتقاد لقدام قال هم اللي بيعبدوهم الليلة ذات وما أولي، قال من أفجر خلق الله وأفسقهم، ولا يصلون ولا يصومون يشيلون يشركون مع الله سبحانه وتعالى. شوفنا الجيوش كان علمهم العقيدة وبقى بعلمهم في شنو في المسعى للخفين والمسعى للعمامة. فالجيش عشان ينتصر لابد يتعلم أحكام الله سبحانه وتعالى. نواصل في كتاب بلوغ المرام، لأن نكمل باب المسح على الخفين قبل ما البرد يكمل. عن عمر
أحسن الله إليك. وعن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا وأنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي بهما ولا يقلعهما إن شاء إلا من جنابة. رجوا الدارقطني والحاكم وصححا.
قالوا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا، والموقوف وما كان من كلام الصحابي ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أنس مرفوعا، أي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الكلام الآتي هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصححه الألباني، صحح المرفوع. قال: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. الحديث ذا الفوائد الأفادة زيادة على الحديث التي سبقت. شنو الفائدة الأولى؟ إذا توضأ أحدكم فلبس خفين، يعني أن لبس الخفين لا يكون إلا بعد الطهارة. فدفتر لنا جبيل حديث المغيرة، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فذكر حديث أنس مرفوعا وعمر موقوفا، ذكر الشرط الأول من شروط مشروعية المسعى على الخفين، وهو أن يلبس الخفين على طهارة، أي على وضوء، لأنه قال: إذا توضأ أحدكم. الفائدة الثانية التي أفاد هذا الحديث العظيم هي أن الإنسان لا يجوز له أن يمسح على الخفين إلا إذا أكمل الوضوء، أكمل الطهارة. دي فائدة عظيمة جدا ودقيقة. يعني شنو أكمل الوضوء؟ قالوا: لو توضى لحد يضنيه وغسل كراعه اليمين وقام لبس الخف اليمين حتى بعد ذلك مشى غسل الشمال ولبس الخف الشمال، فإنه لا يجوز له أن يمسح على الخفين، لأنه لبس خف قبل إكمال الطهارة. وقد قال الحديث: إذا توضأ أحدكم فلبس خفين، يعني لابد أول حاجة يكمل شنو يا جماعة؟ الوضوء. دي فائدة مهمة ذكرها العلماء، لابد يكمل الوضوء، يغسل كرعين الاثنين حتى بعد ذاك يلبس شنو يا جماعة؟ حتى بعد ذاك يلبس الخفين، ما يغسل الكراع اليمين ويقوم يلبس الخف اليمين، يمشي دار يغسل الكراع الشمال ويلبس الخف الشمال. هذا لا يجوز له أن يمسح على الخفين. بهذا النص عن عمر وعن أنس، وبنص المغيرة بن شعبة قال: دعهما فإني شنو أدخلتهما شنو طاهرتين، يعني لما دخلتهما الاثنين أصلا كانوا شنو الطهارة كانت اكتملت، يعني الوضو كان شنو اكتمل، عشان بعد ذاك يجوز له إنه إذا دار يمسح كل ما دار يعيد الوضو يجدد الوضو يمسح يمسح، لكن غير كده ما يجوز يمسح. ثالثا قال: ولا يخلعهما إن شاء. فإذا الثالثة أن المسح على الخفين هو على الاستحباب وليس على شنو يا جماعة؟ الوجوب. وأن النهي في قوله عليه الصلاة والسلام ولا يخلعهما نهي ليس للتحريم، ليس لشنو يا جماعة؟ للتحريم، لأنه قال ولا ده نهي، ولا يخلعهما، لكن قال شنو؟ إن شاء. نعم.
وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهم، وللمقيم يوما وليلة إذا تظهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة.
أبو بكرة رضي الله عنه وغير أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة. أبو بكرة هو الحارث ابن نفيع صحابي جليل، أو الحارث ابن مسروح، اسمه إما الحارث ابن نفيع أو الحارث ابن مسروح، والأشهر الحارث ابن نفيع كما حققه البغوي في معجم الصحابة، كتاب عظيم يسمى بمعجم الصحابة للبغوي رحمه الله. أما الذهبي في السير ذكر الاسمين الحارث ابن نفيع أو الحارث ابن مسروح، ولكن حقق القول البغوي بأنه الحارث ابن نفيع. وقد تدلى من البكرة في الطائف بالبكرة من الحصن في الطائف، فلذلك لقب بهذا اللقب أبو بكرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهناك شبهة حول هذا الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله عنه، وشبهة بيجيبوها الشعبيين قبح الله وجوههم جميعا، أعداء السنن وأعداء الإسلام، فبيجيبوا الشبهة دي بيقولوا أبو بكر ده عمر بن الخطاب ضربه لأن أبا بكر شهد على المغيرة ابن شعبة بالزنا، فلما لم يكتمل الشهود جلدهم عمر، وممن جلد أبا بكر رضي الله عنه. طيب ليه بيقولوا الشبهة دي؟ ليه بيقولوها؟ قالوا ده دليل على إنه حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ضعيف لا يقبل، لأنه من رواية أبي بكر، وعمر رد شهادة أبي بكر. وأتوا بأخبار من تاريخ الطبري، وقد ذكر هذه الأخبار الذهبي بالسير، ولكن قال الذهبي إن صحت، الذهبي قال إن صحت. والصحيح أن هذه الأخبار وهذه القصة كلها باطلة كذب، لم تحدث، ما حصل الكلام ده أصلا، ما حصل، لا شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا، ولا عمر بن الخطاب جلدهم، ولا رد شهادتهم، القصة أصلا مكذوبة أصلا. شفت كيف مكذوبة؟ لأنها جاءت من ثلاث طرق. الطريق الأول من طريق محمد بن عمر الواقد الأسلمي، قال عنه الإمام أحمد كذاب يقلب الأحاديث. الطريق الثاني جاء من رواية سيف ابن عمر التميمي، قال الذهبي هو كالواقدي، لا كذاب ولا كذاب، وروى مطيا عن يحيى كما نقل عنه الذهبي في تقريب التهذيب، قال فلس خير منه، أخير من سيف بن عمر التميمي. الطريقة الثالث جاءت عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب، قالوا ومراسيله، لأنه ده مرسل، لأنه ما أدرك عمر بن الخطاب سعيد، قالوا ومراسيل ابن المسيب تقبل إذا كانت متصلة، وهنا فقدت الاتصال فهي مردودة. بالثلاثة طرق ثاني ما في حال. وحقق هذا الكلام أيضا الشيخ العلامة ربيع المدخلي حفظه الله في مجموع فتاويه ورسائله رحمهم الله ووفق الله الأحياء منهم. فإذا الكلام ده كله كذب، ما حصل أصلا. قال الذهبي وهذه القصة إن صحت فإن أبا بكر كان شاهدا، ولم يكن قاذفا، ونقصان الشهادة ليس من جهته، فلذلك لا ترد شهادته. ده حتى لو شنو يا جماعة، لكن الطرق كلها الثلاثة وما في غيرها أبدا إطلاقا، كلها يا جماعة شنو غير صحيحة، وهذه القصة لم تحدث أصلا رضي الله عنه وأرضاه. قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن. وقوله رخص أي أن المسح على الخفين من الرخص، وأيضا دل على أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين. كيف يعني؟ كيف دل كلمة رخص؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته في الحديث. يبقى العلماء قالوا ده دليل على إن المسح على الخفين للزول الأصل اللابس الخفين أعظم له أجرا من أن يقلعهم، لقوله رخص وإن الله يحب أن تؤتى رخصه. قال وللمقيم يوما وليلة، وهذا مرة، إذا تطهر فلبس خفيه، وده برضو مرة معانا، لأنه ده شرط في جواز المسح على الخفين إن تكون لبستهم على شنو يا جماعة؟ طهارة، أن يمسح عليهما. خرج الدارقطني وصح ابن خزيمة وصح الألباني كذلك. آخر حديث.
وعن أبي عمارة رضي الله عنه.
أبي عمارة ولا أبي ابن عمارة؟ عندكم مكتوب شنو؟
أبي.
أبي بن عمارة.
وعن أبي بن عمارة رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟
وثلاثة.
قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. رجوا أبو داود وقال ليس بالقوي.
نعم. وقال أيضا الشيخ الألباني عنه ضعيف، لأنه لو صح كان معنى الحديث إنه ما في مدة يا جماعة محددة للمسح، ما في مدة محددة للمسح، ولا 3 أيام بلياليها للمسافر ولا يوم وليلة للمقيم، إنما تمسح إن شاء الله عمرك كله. لكن العلماء قالوا هو ضعيف، قالوا لو صح أيضا هو مطلق أطلق مدة المسح، والمطلق يحمل على شنو يا جماعة؟ المقيد. فالأحاديث التي سبقت كلها مقيدة للمدة بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر 3 أيام وليلة. قالوا فقالوا الحديث ذات لو صح ما بيكون معناه والإطلاق إن تمسح بالإطلاق، وإن كان هو مطلق لأنه جاءت أحاديث شنو يا جماعة مقيدة لهذا الإطلاق، لكن الحديث ضعيف ولا تقوم به الحجة. الله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. ها أيوة. لا، 24 ساعة دي هي مدة، مش مدة الوضوء، دي مدة مشروعية المسح. فأنت مقيم وتم 24 ساعة، يبقى لابد لما تتوضى تقلع شنو الخفين وتغسل كرعينك عشان تلبس الخفين عشان تبدأ مدة جديدة للمسح. فال 24 ساعة دي انتهاء مدة المسح. نعم. بيناه في الدرس. تقلت وين؟ المسح على العمامة ليس من شرطه أن يلبسها على وضوء، ما من شروطه، قالوا لعدم وجود الدليل. أما المسح على الخفين جاءت الأدلة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وغير من النصوص التي ذكرناها. أما المسح على العمامة ما يشترط تكون لابسة على شنو قبيل؟ على وضوء. نعم. وكذا يعني انت دارك ما تنغي صوية في الخوف يا اخوان. قل لهم كذا الخوف خلو نشوف رب الخوف ولا كيف؟ ها ربنا تخلق براو ولا البرعي معاه. شوف يوسف عليه السلام في السجن سألوه عن دار رؤيا في النوم وضراء رؤيا في النوم. أصل لو سأل واحد أسأل يقول لهم قال ابن سيرين في كتاب تفسير الأعلام وكتاب باطل. الألباني قال كنت أقرأه سنينا قال فوجدت أنه غير صحيح ولا ينسب إلى ابن سيرين. كتبوا زول ما معروف ولا جماعة ولا حزب ما كتبوا ناس. الشيخ الألباني قال كده. فده لو كان زول الآن مننا كان طوال يقول لهم والله لو رأيت بحر معناته وحتلقى سمك ولو رأيت ما أعرف لبن حتشرب الروب. لا أول حاجة كلموا في جماعة في العقيدة. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فغزاهم بالعقيدة تمام. بعدها قال لهم أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. فشوف قضي الأمر الذي فيه تستفتي. موضوع بسيط لكن أول حاجة الموضوع العظيم شنو؟ فالزول يكون فاهم. ما تمشي تناقش لك صوفي. أنا مش بقصد أنت يعني هو سؤالك جميل لكن للعموم ولينا ذات. الزول يكون يتحين الفرص لتقديم العقيدة لأنه ده دين الأنبياء كده واحد وسبق الدليل ولأنه بلدنا محتاج للكلام ده. كذلك برضو بعض الناس الواحد ربنا يدي فرصة في تلفزيون في راديو في صحيفة مثلا. وإن كان أنا ما بحبذ الإنسان يمشي لهؤلاء لأنه في الغالب بيورطوك إلا ربنا يعصمك. لكن هم ما بيجيبوك في برنامج تلفزيوني إلا بيكون قاعدوا عملوا له خطة محكمة لتوريطك أنت ده. والله يجد أنت لا ينتفهم المعلومة دي. لكن المهم لو ربنا أداك فرصة في أي مجال في أي اتجاه ما تمشي تقول لا كلمهم في العقيدة يا أخي إن شاء الله ما يجيبوك تاني. ما تبقى تشوق الحزبين واحد عمل فيها بنهر في العقيدة في الحلقات مثلا أول ما يجيب التلفزيون يمشي يلبس نظيف ويتمسح عليه بفازلين ويجي يخلي العقيدة ذات. وإن هذه الأمة مما يقول لك الأمة تعرفوا بها القضية لازم يتكلم في العقيدة لأنه ده يا جماعة حق الله حق الله عليك وعلى البشر. وإنت الله فتح عليك فرصة امتحانا لك واختبارا تقدم العقيدة ولا تقعد تتلولو تقدم نفسك انت ده. قدم العقيدة والله بيحفظك وبيحرسك ما تخاف من يزول صاحب الحكمة وبالتي أحسن بالدليل من الكتاب والسنة. لكن أنا بتكلم قدم العقيدة في أي محل فتح لك بلد كلها شرك 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 والله ذاته زي ذا ما سمعنا بذاته. أي ما في مشكلة ما لو العمة لو مغطية مثلا زي دي غسل الجزء الطالع من الوجه والباقي ما حيتمسح. غسل العمة لابد تكون مركبة في جزء من الوجه يعني ما ممكن تكون فوق في الجو كده لابد تكون ماسكة في حاجة. فالحاجة الماسكة فيها دي خلاص أصلا دي تعفى عنها لأنك غسلت الجزء البرة ومسحت الجزء شنو الجوة. وهكذا السنة نسأل ما يشد.